بسم الله الرحمن الرحيم. ما الذي بقي منهم؟ سعد سعيد بن زيد طيب نقرأه إن شاء الله في الدرس القادم ونأخذ الفوائد، اكتب فوائد الحديث. من فوائد هذا الحديث حديث الباب في فضل العشرة. الفائدة الأولى بيان شرف هؤلاء العشرة، بيان شرف هؤلاء العشرة وبيان وفضلهم، بيان شرف هؤلاء العشرة وفضلهم، وأنهم مقطوع لهم بالجنة. بيان شرف هؤلاء العشرة وفضلهم وأنهم مقطوع لهم بالجنة. ثانيا جواز التزكية والثناء على الإنسان في وجهه، جواز التزكية والثناء على الإنسان في وجهه إذا لم يخف عليه فتنة بإعجاب، جواز التزكية والثناء على الإنسان في وجهه إذا لم يخف عليه فتنة بإعجاب. يعني بعض الناس إذا مدحته أمامه وفي وجهه يكون هذا سببا للفتنة عليه، ربما أعجب بنفسه وربما اغتر وربما حصل من وراء ذلك الضرر. فمن الناس من طلاب العلم من عرف بالخير وربما صار يشار إليه بالبنان، لكن لما كثر المديح وربما الإطراء والتجاوز في هذا الباب كان من أسباب انصرافه عن الخير، نسأل الله العافية والسلامة. فما أحسن الاعتدال، ما أحسن الاعتدال، لا حاجة إلى المبالغة، لا حاجة المبالغة. تقول عن طلاب العلم جهابذة، علماء جهابذة، هذا ما يليق. وهكذا يعني بعض الأوصاف تتعجب منها. كان يقال عن ذاك الأخ الذي انحرف مؤخرا الشيخ العالم الفقيه المفسر فقيه اليمن إلى غير ذلك، وبعدها أدى به مثل هذه إلى الانتكاسة، نسأل الله العافية. فالإنسان لا يأمن على نفسه من المديح هذا والمبالغة، تقطع عنقه وتكون سببا انصرافا عن الخير. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام يقول أحسب أظنه، أظنه، هذه الكلمة لها أثر، حينما تقول أحسبه كذلك يعني أنا ما أعلم ما في قلبها، الله أعلم، وهذه فيها يعني تخويف له، ما الذي بينك وبين الله، هذا ما يطلع عليه الناس. حينما تقول أحسبه كذا، أظنه كذا، هذا المؤمل فيه، ظننا فيه، أما أن تجزم أو تبالغ، فهذه المبالغات. وكثيرا ما مر بنا في مراحل حصل انصراف لكثير ممن فتن بسبب المدح، وأحيانا تجد المدح مفتعل، أحيانا تجد المدح مفتعل، يعني كأنه يهيئ شيء ما تدري إلا وهناك إعلام هائل فلان كذا والكذا والفقه والعلم ولا، وبعد هذا ما أدري إلا وقد خرج، وإنما هذه كانت تهيئة، نسأل الله العافية والسلامة. فانظر إلى كلام أهل العلم، جواز التزكية، هذا من كلام النووي وقالوا غيره من أهل العلم، جواز التزكية والثناء على الإنسان في وجهه إذا لم يخف عليه فتنة بإعجاب. معناه إذا خشيت عليه الفتنة ما يجوز لك أن تكون سببا لفتنته. كان بعض الطلاب ربما يأتي إلى شيخنا يحيى ويقول، يأتي ببعض الألقاب والأوصاف، ونرى الشيخ يحمر وجهه وينكس رأسه وهو مغضب، حتى إن بعض الشعراء ما أثنى عليهم، قالوا لماذا ما أثنيت على بعض الشعراء؟ قال من المبالغات التي عنده في شعره، ما أرتاح لها. فهكذا ينبغي. شيخنا مقبل رحمه الله، أخونا علي المهذري أبو الحسن، كان عنده رسالة أخبرني بها الشيخ أبو عمر، قال كان عنده رسالة وأراد الشيخ أن يقدم له، أتى إلى الشيخ قال له يا شيخ أريد تقدم لي هذا على شرح هذه الرسالة، ما أدري في الأصول الثلاثة أو في الدر النظير للشوكان. فقال يقول وقد ما أدري إيش قال له في المقدمة، وقد وشكر الله للأخ مقبل ابن هادي الوادعي. قالوا له كيف تقول هذا؟ قال والله منعني الشيخ أن أكتب الشيخ مقبل، منعني أن أكتب الشيخ. قال مقبل، الأخ مقبل. سبحان الله، هذا تربية لنا وتعالى. يعني الآن صارت الألقاب هكذا غرف بغير مبالاة، ربما أحيانا بعض الناس يكون عنده فصيح في الكلام، لكن تعال انظره في الدروس في المحفوظات في ماذا عنده، درس انظر ما تجد عنده شيء. فما يكفي هذا، فالإنسان لا يغتر. وأيضا نحن في زمن الإعلام، هذا الإعلام الواسع عبر الواتسابات، ما تدري إلا وأصحاب الواتساب بعضهم يكون فارغ ما هو طالب علم، مشغول في الواتساب، الشيخ الفاضل فلان والشيخ الفاضل وفضيلة الشيخ فلان، وربما ما قد عرف عن أحد من أهل العلم أنه أثنى عليه بهذا، ربما يعجب بصوته في تلاوة أو يا أخي العلم يعني ما هو هذا يؤخذ الوصف من كلام من أتى، يؤخذ من كلام أهل العلم، هم الذين يقدرون يقولون هذا يستحق يقال عنه كذا أو كذا بدون مبالغات. ما أحسن الاعتدال في الكلام وعدم المبالغة. ثالثا، خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر باتفاق السلف. ثم عثمان وعلي. أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، وهذا باتفاق السلف، ثم عثمان وعلي وسائر العشرة المشهود لهم بالجنة رضي الله عنهم. قاله شيخ الإسلام، أفاده شيخ الإسلام التيمية، يعني يقول بالنسبة لأبي بكر وعمر هذا بالاتفاق، ثم عثمان وعلي. وقد حصل خلاف بين أهل السنة في الأفضلية بين عثمان وعلي، ثم اتفق أهل السنة مؤخرا على أن أفضليتهم على ترتيبين في الخلافة. وسائر العشرة المشهود لهم بالجنة، أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر باتفاق السلف، ثم عثمان وعلي وسائر العشرة المشهود لهم بالجنة كما أفاده شيخ الإسلام. فإذا الأخيرة هذه ذكرها ابن القيم، أن البشارة المطلقة مقيدة بشروطها، أن البشارة المطلقة مقيدة بشروطها والاستمرار عليها إلى الموت، أن البشارة المطلقة مقيدة بشروطها والاستمرار عليها إلى الموت، ومقيدة بانتفاء موانعها، مقيدة بانتفاء موانعها. ولم يفهم أحد منهم من ذلك، يعني من جاءهم البشارات ومثل هذه الإطلاقات وهذه الثناءات، ولم يفهم أحد منهم من ذلك الإطلاق الإذن فيما شاءوا من الأعمال، ولم يفهم أحد منهم من ذلك الإطلاق، ولم يفهم أحد منهم من ذلك الإطلاق الإذن فيما شاءوا من الأعمال. يعني الصحابة رضي الله عنهم الذين بشرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة، ما فهم أحد منهم أنه يقول أنا الآن صرت من أهل الجنة أعمل ما شاء، لا، بل كانوا من أشد الناس خوفا لله ومن أشدهم خوفا على أنفسهم. عمر مع ما هو فيه من الإيمان والشهادة له من النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وأن الشيطان يخاف منه، وأنه كم له من المناقب، ومع هذا يقول لحذيفة أسألك بالله هل عدني رسول الله من المنافقين، وهو ليس من المنافقين بل هو من خيار أهل الإسلام، بل هو أفضل هذه الأمة بعد نبيها وأبي بكر. إلهنا سبحانك وبحمدك.